بلاد الخير أوطاني، وفيها الله أحياني. أحبك مصر من قلبي ومن روحي ووجداني. حماك الله يا بلدي وأعلى شأن أوطاني، وتحيا مصر مشرقة وتبقى مصر عنواني، وتبقى مصر عنواني.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فلازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان فضل مصر. وآن لي الأوان أن أدخل في حلقة عجيبة وجميلة وجديدة من حيث الطرح، لكنها في بطون الكتب بإذن الله جل وعلا، ومأخوذة من خلال دلالة الكتاب ودلالة صحيح السنة بإذن الله جل وعلا. إلى الآباء، إلى الأمهات، إلى الإخوان، إلى الأخوات، إلى الأبناء، إلى البنات، التركيز يرحمكم ويرحمكن الله. قلت إن هذه الحلقة تحت عنوان عصا موسى بمصر. عصا موسى بمصر، ربما يظن الظان أني أقصد الآن أن العصا موجودة بمصر، ما قصدت ذلك على الإطلاق. وربما يظن الظان أني أتحدث أنها منذ صارت معجزة لموسى صلى الله عليه وسلم إلى لحظاتنا هذه فهي باقية بأرض، ما قصدت ذلك على الإطلاق، لكني قصدت أن المعجزة تمت على أرض مصر، أن المعجزة تمت على أرض مصر في هذا الوطن الحبيب. في مصر كانت المعجزة، في مصر كانت المعجزة. فحينما انتهيت من المعجزة السابقة بإذن الله جل وعلا، وكانت معجزة باهرة بإذن الله، أنا لأن أدخل في هذه، وهذه فيها العجب العجاب. وحينما ننظر بإذن الله جل وعلا إلى قضية عصا موسى، فإذا لا نذكر قصة أو قصة على سبيل الثمر، لكن نذكر معجزة على سبيل العبر. ونعلم تماما أن الله جل وعلا أيد موسى صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزات الباهرات حتى يتحدى المصريين في ذلك الوقت من العصا، وحتى يتحدى سحرة فرعون، وحتى يثبت القاسي والداني أن الأمر ليس بمكتسب من علم العباد على الإطلاق، ولا هو من فعل العباد على الإطلاق، إنما الأمر أي ما يحدث مع موسى من فعل العصا، من فعل اليد إلى آخر هذه الأمور، إنما هي معجزات من قبل ربي البريات لإثبات صدقه في أنه رسول من عند الله جل وعلا. يعني حينما ننظر إلى قول الله جل وعلا وما تلك بيمينك يا موسى، الله، من السائل ها هنا؟ إنه ملك الملوك ورب الأرباب. يبقى أنا عندي هنا استفهام. طيب هذا الاستفهام قيل على سبيل الإيناس، وقيل على سبيل أنه استفهام تقرير. يبقى قيل على سبيل الإيناس وقيل استفهام تقرير. هوضح، ربنا يسأل موسى وهو أعلم طبعا، يقول له إيه؟ وما تلك بيمينك يا موسى، إناس يؤنسه. وإذا موسى يجيب صلى الله عليه وسلم قال هي عصاي، تمام خالص، هذا هو الجواب، لأنه سأله وما تلك بيمينك، خلاص قل إيه، ثوب، عصا، قلم، ورقة، أي شيء، وما تلك بيمينك يا فلان، ايه اللي بايدك؟ انما هنا ربنا اللي بيسال موسى وما تلك بيمينك يا موسى وهو اعلم، قال هي عصاي، اكتمل الجواب. لكن موسى يتكلم ويزيد، الله، قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. ما سالك عن ذلك، السؤال فقط وما تلك بيمينك يا موسى، اهدي، تقول هي عصاي، لكن سيدنا موسى يقول له هي عصاي اتوكأ عليها، دي اول شيء.
وأهش بها على غنمي لثاني شيء، ولي فيها مآرب أخرى لثالث شيء. لماذا؟ لأن الإناث قد تم. وموسى صلى الله عليه وسلم يحدث من؟ يحدث ملك الملوك، يحدث رب الأرباب، يتكلم مع من؟ يتكلم مع سيده وخالقه ومولاه. لذلك موسى لا يريد أن ينقطع الكلام ولا أن ينتهي الحديث. أنت ما بتحب واحد طول معاه، رحت فين؟ جيت منين؟ جبت ايه؟ كلام مش معنى. انما هنا ده بيتكلم مع من؟ مع ملك الملوك، مع الخالق جل وعلا. وهي عصاي اتوكأ عليها، معلوم التوكؤ، واهش بها على غنمي. البعض يقول لك اهش بها على غنمي ابعد الذئاب والوحوش، كلام مش صحيح. واهش بها على غنمي يعني اجي بها عند الاشجار واضرب بها اغصان الاشجار حتى تسقط الاوراق من الاشجار فتاكلها الاغنام. وعلى فكره اللي يمشي في صحراء سيناء او في اي صحراء، اشجار الصحاري ليست كالاشجار في الاراضي الطينيه على الاطلاق. اشجار الصحراء صغيره قصيره، صغيره قصيره، غير عاليه ولا مرتفعه، اللي هي مثلا في صحراء سيناء او حتى في الجزيرة العربية ما تجدش فيها الطول موجود ابدا عطلاق في الاراضي الطينية، ولكن اشجار، وغالبها اشجار شوكية قصيرة. ولذلك الاغنام ترعى. سيدنا موسى بقول له العصي دي اتوكل عليه، وكمان اجي عند الشجر اللي انا بنام تحته كده واستريح تحته واجلس تحته في اثناء القيلولة وانا مع الاغنام، اقوم جايب العصا كده واضرب بها السقان والاغصان، يوم الورق ينزل تقوم الاغنام بتاعي تاكله، لان الارض صحراوية، بمعنى ان ما فيهاش زارع، وان وجد فهو قليل، فالغنم تجوع تاكل منين؟ يبقى الغنم تاكل من اشجار. طب الغنم لا تطال الاشجار، الغنم قصيرة الاشجار اعلى منها، طب الغنم هتاكل ازاي؟ يبقى انا بستعمل العصا دي فانا بضرب لها اوراق الاشجار، الاوراق دي تنزل الغنم تاكل. ولي فيها مآرب أخرى، وبستعملها في حاجات تانية لها استعمالات أخرى، بمعنى لو عدو جاءني بستعملها، لو صائل جاءني أنا بستعملها، لو حية جات أنا بستعملها، لو وحش جه علي أنا بستعملها، لو سبع جه علي أنا بستعملها، لو أي شيء ضار جه علي أنا بستعملها. وأيضا في المعاونة وفي المساعدة لمن أراد المساعدة، وكان يمكن أن تستعمل في هذا التعاون على البر والتقوى. يبقى لابد نفهم الكلام اللي انا بقوله لكم الحين. يبقى ربنا بيسأل موسى هو، بس السؤال عندي ده استفهام وربنا اعلم. وما تلك بيمينك يا موسى، قيل للاناث وقيل استفهام تقرير. لذلك اهو حتى لو قلت استفهام تقرير اهو، قال هي عصا، ما هي عصا، قال هي عصا، خلاص اعمل بقى اتوكأ عليه وأهش بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، قضية بقى، خلاص أنت جبت اللي عندك ماشي، المطلوب منك أهو ألقها، هيبقى لها مهمة، ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى، فإذا هي حية تسعى. قال العلماء لما قال له ألقها، ألقاها خلاص سمعا وطاعة لأمر الله جل وعلا. وبعدين قالوا صارت حية عظيمة سريعة الحركة، صارت حية عظيمة سريعة الحركة. لا أنا عايز أفهمها، هو رمى العصاية، العصاية تحول إلى حية كبيرة ضخمة وسريعة الحركة. معلوم أن حية الصحراء صغيرة وهي سريعة الحركة لكونها صغيرة، أسرع الحياة حركة الصغيرة لأنها صغيرة جسمها بسعيدة جدا فهي سريعة جدا. إنما عصا موسى تحولت إلى حية في غاية الكبر، أكبر حية رآها، يعني مش على قد العصاية وحجم العصاية اللي شايلها موسى بيتكئ عليها كده، لا هو رماها، ما هي العصا دي مع احترامي شوف جعلت البحر بإذن الله إيه هو رماها صارت حية كبيرة. طب المعلوم ان الحية الكبيرة حركتها بطيئة. ليه؟ لانها كبيرة وتقيلة. لا، هو رماها بقى في غاية الكبر وفي غاية السرعة ايضا، جمعت الاثنين. وزي ما بقولك اهو تحطيم اسباب، لانها معجزة. ما تبقى معجزة ازاي؟ معجزة في تحطيم اسباب. بقت حية كبيرة قوي، حية عظيمة قوي، سريعة الحركة قوي، مش كده بس، لا، مرت بشجرة فابتلعتها. مش بشجرة يعني ما واحد يسمعني الحين يوم يتخيل شجرة جنب منه كبيرة وعالية، لا، شجرة من بتاعة الصحراء فابتلعتها. ثم مرت على صخرة فأكلتها، يعني ابتلعتها برضو. يبقى مرت بشجرة أكلتها، مرت بصخرة ابتلعتها، مرة ثانية بقت حية ضخمة كبيرة قوي، سريعة الحركة قوي. هو رماها سابها، هي عم تجري وزك وخاف، خاف. لا لا لا، إنك من الآمنين. هنا لما شافك حية كبيرة قوي وأكل الشجرة وبلع الصخرة خاف. يوم ربنا يقول له خذها، خاف. المرة الثانية خذها ولا تخف، خاف. شوف، خذها، احنا بشر، خاف. خذها ولا تخف، خاف. يوم ربنا ثالث مرة يقول له انك من الامنين، خافش، حصلك اي شيء على طول امر رايح يمسكها. طب يمسكها ازاي؟ هي لسه تعبان، يعني استعبان راح كده. مفسرين بيقولوا راح يمسك، هيمسكها من عند الراس، ده الراس راس حية، لكن ما راح يمسكها من عند الفم كده اهو، وضع يده على فم الحية. ما هو انك من الامنين في امان، مش هتعمل في حاجة، ولا تاكل ايده ولا تسممه. لا، صلى الله عليه وسلم، انك من الامنين، راح مسك كده عايز يمسك راس العصب، فمسك ايه، وضع يده على فم الحية حتى سمع حس الاضراس والانياب، وبحط يده على راس الحية كده اللي هي العصب بتاعته، سمع الحس بتاع الاضراس والانياب. شفت الضروس والانياب لما بتضرب في بعضها كده تعمل اصوات، اي اصوات. فهو مسكها كده وسمع الاصوات دي، الله، ده لسه بلع صخرة واكل شجرة، مسكها كده والصوت طالع بتاع الانياب والاضراس، فامسك بها فرفعها فاذا هي عصا. خلاص رجعت، ايه، رجعت عصا. وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي اتوكأ عليها وهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قل معايا، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، خذها، خذها ولا تخف، بارك إنك من الأمين، خذها ولا تخف. شوف ربنا يقول إيه، سنعيدها سيرتها الأولى. أول ما هتمسكها كده وتتمكن من إمسكها هتلاقي رجعت تاني زي ما كانت عصايا، ما تبقاش ثعبان على الاطلاق، ما تبقاش ايه، ثعبان، هتلاقي عصاي. لكن لما بتلقيها على الارض بتصبح ثعبان حقيقي بدليل. ابحث عن الشجره، ما في الشجره اللي هي كانت راحت الشجره، انما لو سحر هيخيل اليك بس، هتبقى العينين اللي مسحوره، هم سحروا عيون الناس وطلبوه ما جاوب سحر عظيم، انما ده الشجره راحت والصخره اتبلعت، الله، ورغم كده رجعت عصايا، لا الشجره مشت ولا الصح ولا الصخره ظهرت. ركز جدا، وده الاعجاز، ده اعجاز، لانها معجزة، مش لمؤاخذة شيء كده يغمي على العيون، يعمي على العيون، سحر عيون، تخيل، لا لا لا، شعبادة، لا، ده معجزة. بعد كده لما مسك العصا وصارت آية من الآيات قبل ما ترجع للتمكين منها، يوم ربنا يقول له واضمم يدك، ربنا يقول له واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية اخرى لنريك من اياتنا الكبرى اذهب. خلي بالك معايا جدا لما هنا بقول واضمم يدك الى جناحك، يعني اضمم كفك تحت عضدك، تحت العضد، حط الكف تحت العضد. لما يحط الكف تحت العضد قال له اسحبه بقى، اسحب ايدك، اسحب كفك، لو الكف ليه حطه تحت العضد. طب حطيت، اسحب بقى اهو. هنا القرآن يقول ايه، واضم يدك الى جناحك تخرج بيضاء، خرجت بيضة جدا من غير مرض، لا هو برص ولا شيء. المعنى قيل واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، قيل تخرج بيضاء كأنها مصباح له نور ثم تعود إلى وضعها دون أذى أو دون ضرر. يعني سيدنا موسى لما ربنا أمره واضم يدك إلى جناحك يحط الكف تحت العضد ويسحب مرة ثانية، بيبص للكف ليه أبيض، وموسى ليس بالأبيض، أبيض كان إله مصباح بس الضوء بتاعه أبيض، فينظر فيها هذا الشكل. واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء، شوف من غير سوء، مش هتبتلى لا ببرص ولا أي شيء لأنك في الأصل مش أبيض أهو، من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون. بالطبع بقى أنا راجع مرة ثانية للمعجزة اللي بتكلم فيها اللي هي العصا. هذه العصا بعد الدراويش يقولك سر ربنا في عصا موسى وفي قميص يوسف، السر كلاته جوا العصاي. سر ايه؟ هي عصا كأي عصا لكن شاء الله جل وعلا أن يجعلها آية من آياته وهو على كل شيء قدير. كذلك الكف بتاعت موسى هو كفه، وشاء الله جل وعلا أن يجعله آية لكن يبقى الكف. إنما واحد لك إيه ده، أنا لو وقعت على عصا موسى الوقتي أعمل بال عمايل، ده الفيضانات دي بتبقى عصا موسى اللي أثرت فيه إلى آخر هذه الأمور. ده كله كلام والعياذ بالله يا جماعة دجل، ولا خير في كلامي إن لم أبين لكم وأسقط لكم. ولذلك يا جماعة هذه آيات من آيات ربي البريات، ولذلك نؤمن كما جاء في كتاب ربنا جل وعلا ونؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نتمسك بفهم سلف الأمة حتى لا نقع في الجهل وحتى لا نسقط في براثن البدع والمبتدعة. أسأل الله أن يحفظ مصر وأن يحفظ المشاهدين والمشاهدات جميعا، وإلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة أحمل لكم حبا في الله في قلبي مع التوقير والاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بلاد الخير أوطاني وفيها الله أحياني، أحبك مصر من قلبي ومن روحي ووجداني. حماك الله يا بلدي وأعلى شأن أوطاني، وتحيا مصر مشرقة.